الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قوله عرضت علي الأمم، قد يكون عرض في المنام وقد يكون عرض في اليقظة، والله أعلم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل هنا التفسير، لأن التأويل يطلق ويراد به حقيقة الشيء. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالمراد بالتأويل حقيقة الشيء. قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة وكيفية الصفات إلا الله. ويأتي بمعنى التفسير كهذا الحديث: اللهم علمه التأويل. وكان السلف يقولون: تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها. ويأتي بمعنى صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة تدل عليه، بهذا القيد الأخير بقرينة تدل عليه. صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدل عليه. قولنا بقرينة تدل عليه خرج التأويل الفاسد، لأن أصحاب التأويل الفاسد يؤولون بالهوى ويؤولون بالرأي. أما أهل السنة إذا صرفوا اللفظ من معناه الراجح إلى مرجوح يصرفونه بقرينة، مثل حديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعذني، وجعت فلم تطعمني، وعطشت فلم تسقني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. فإذا قال أهل السنة ظاهر هذا الحديث أن العبد جاع وإنما أضيف إلى الله لأنه من عباده ومن أوليائه إضافة التشريف، فهذا ليس بتأويل فاسد، وإنما هو تأويل دل عليه النص. وهكذا قولهم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله. قال المعتزلة: إما أنكم تقولون الحجر الأسود يمين الله حقيقة فتقعون في التمثيل، وإما أن تقولوا ليس بيمين الله فتقعون في التعطيل مثلنا. ولماذا أنتم يجوز لكم التعطيل ونحن لا يجوز لنا التعطيل؟ قال لهم أهل السنة: نحن صرفنا بقرينة، والقرينة الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فلما قيد بقوله في الأرض دل على أنه ليس الصفة. وأيضا قوله في الحديث: فكأنما قبل الله، لو كان الحجر هو اليمين حقيقة لقال فقد قبل الله وصافح يمينه. الحديث ضعيف من حيث هو، لكن يحتج به المعتزلة على أن أهل السنة مؤولة. وبتقسيم التأويل إلى هذه الثلاث الأقسام تسلم من قول المعتزلة، وأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، لأنهم سيقولون لك: قد قال ابن جرير كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس كذا، فتقول هذا التأويل بمعنى التفسير. وإذا قالوا لك لا يعلم أحد التأويل تقول لهم لا، ذاك بمعنى الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة هذا الشيء إلا الله. ويأتي التأويل أيضا بمعنى العمل. قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله على رسوله إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يكثر أن يقول في صلاته وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن أي يعمل به. قال فكان كذلك مات بالطائف سنة 68، أي فكان كذلك كان عالما، استجاب الله الدعوة النبوية أولا. والأمر الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه من صغره كان حريصا على العلم، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه ذهب للنوم عند خالته ميمونة وهو ما يريد النوم، وإنما يريد أن يرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتناومت، فجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وكان في طولها، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوما خفيفا، ثم قام وتوضأ وضوعا خفيفا ونظر إلى السماء وقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، الحديث متداخل في بعضه روايات كثيرة. قال ثم صلى ركعتين ثم نام، ثم قام وصلى ركعتين ثم نام، وفي بعضها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيوت الأنصار يطلب العلم، فقال له غلام من الأنصار يا ابن عباس أتظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ قال دعني منك يا أنصاري. فكان يذهب ويجلس على باب الرجل من الأنصار تسفيه الريح وتضربه الشمس، فيخرج الأنصاري ويقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كنت أرسلت إلي حتى آتي إليه؟ فيقول لا، أنا أحق أن آتي، لأنه يريد العلم. فتتبع العلم من عندهم حتى صار بعد ذلك مر عليه الأنصاري والناس يحتاجون إليه، فقال لقد كنت أذكى مني ابن عباس. وبعد ذلك أدخله عمر في مجلسه وفي مستشاريه، حتى أن بعض الصحابة لما رأوا ابن عباس غضبوا وقع في أنفسهم، يعني قالوا نحن أصحاب بدر ولنا أبناء ويدخل ابن عباس ولا يدخل أبناءنا؟ فتفطن عمر لذلك فقال لهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال أحدهم أمر الله نبيه أن يستغفر، وقال الآخر غير ذلك. قال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح مكة ستموت يا محمد، وهذه من أوائل علامة موتك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فأجاء فسبح. قال عمر والله ما علمت منها إلا ما علمت، فعرف منزلة ابن عباس عند ذلك. مات بالطائف سنة 68 وعمي رضي الله عنه في آخره، وكان يرى جواز المتعة كالميتة، كان لا يرى جواز المتعة مطلقا وإنما كان يراها كالميتة إذا اضطررت إليها. فقام عليه عبد الله بن الزبير خطيبا فقال إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، ابدأ بها أنت والله لأرجمنك بالحجارة، يعني إذا تمتعت لأرجمنك بالحجارة، لأن المتعة زنا، والمحصن إذا تمتع وزنى إذا زنى حده الرجم. وهذه زلة من ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه رجع عنها وقيل غير ذلك، والإجماع قائم على النهي عن المتعة. قال المصنف رحمه الله في عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول يخالف الثاني، لا يخالف الثاني. فالحديث الأول محمول على من رقى نفسه لا يضره ذاك، ومحمول على أن الكراهة كراهة تنزيه في طلب الرقية، وإلا فيجوز. فقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الدعاء لهم، وسألوه أن يرقيهم، وأمر بالرقية صلى الله عليه وسلم، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، حثا على الرقية، فليست بمحرمة، وإنما من كمال الإيمان، كمال التوحيد، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويرقي نفسه، ولا يحتج محتج بهذا الحديث على أنه لا يجوز التداوي، فسيأتي الكلام على هذه المسألة. قوله عرضت علي الأمم، في الترمذي والنسائي من رواية عبصر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، هذا ضعيف، لكن كما قلت لكم إما أن تكون رؤيا منامية أو تكون رؤيا حقيقية، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا، وهذا القول ليس بصحيح، فإن الإسراء كان مرة واحدة، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء عدة مرات، ثم في كل مرة يفرض الله عليه 50 صلاة، ثم يظل يتردد بين موسى وبين ربه حتى تكون 50 مرة ثانية يعرج به، ويقول يا رب انقصها إلى 50 مرة ثالثة. قال ابن القيم رحمه الله وإنما حملهم على القول بالتعدد ما أخرجه البخاري من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك له 10 أخطاء في هذا الحديث لم يوافقه عليه أحد، ولهذا كان من قوة مسلم رحمه الله في الحديث أنه أشار إلى الرواية ولم يذكرها، قال ورواه شريك وزاد فيه ونقص، بينما البخاري ذكر الرواية في كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك تكلف العلماء أوجه الرد، والحجة في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين الذي ليس من طريقة شريك، الذي ليس من طريقة شريك، وإلا فالحديث من طريق شريك في بعضها. قال قلت وفي هذا نظر، قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط تصغير الرهط، بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي قوله النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة، بل قد عاقب الله عز وجل المسلمين يوم حنين بسبب عجب بعضهم بالكثرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وفيه أن الموحد يصبر والداعي يصبر إذا كان هؤلاء أنبياء ما معهم إلا 1 أو 2 أو 3 أو 10، وأنت ربما تخرج في قرية معك عدد ثم تغضب إذا واحد تكلم فيك أو حذر منك أو ازدراك، وربما تريد الكثرة. لا يا أخي، الكثرة ليست ممدوحة إلا إذا كانت على الاستقامة، قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قوله النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، في الرد على من احتج بالكثرة، قوله إذ رفع عليه سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، ويدل على ذلك حديث كعب بن مالك قال فرفع سواد فقال صلى الله عليه وسلم كن خيثمة، أي في غزوة تبوك فكان خيثمة. قوله فظننت أنهم أمتي لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتباعه على دينهم بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي حديث أبي هريرة بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، كلها مخرجة في الصحيح، وفي حديث سهل بن سعد يدخلون آخذ بعضهم بيد بعض. انظر إلى وسع باب الجنة، 70,000 يدخلون كل واحد آخذ بيد صاحبه، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. في الحديث فضل لأمة بني إسرائيل الموحدة، وقد فضلهم الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واليهود والنصارى يحتجون بهذه الآية على فضلهم، والجواب عليهم من وجهين: الوجه الأول، لا يجوز للكافر أن يحتج بالقرآن، فإذا جاءك اليهودي أو النصراني يقول قد قال الله في كتابكم كذا، قل له: لا يجوز لك أن تحتج بالقرآن، لأنك تعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحتج بما تعتقد أنه ليس بصحيح؟ والأمر الثاني أنهم أفضل أهل زمانهم، أفضل عالم زمانهم كما هو تفسير السلف، وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانكم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وكان الاصطفاء مؤخرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد البيهقي في أحاديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. الحديث صحيح بهذا اللفظ. قال الحافظ: وسنده جيد، قصدي صحيح مجموع طرقه. قوله: ثم نهض إقامة، وقوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي الجملة الحاضرين، خاض الناس، ولله على الناس حج البيت أي على المسلمين، المراد بالناس هنا أهل الإسلام. خاض بالخاء والضاد المعجمتين أي التي عليهما نقطتان الخاء والضاد، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم إنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف، وفيه فضل الصحابة كما قلت بالأمس، فيه فضل الصحابة. قوله: فقال: هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية مسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهو سعيد بن منصور، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه فليفعل، حديث جابر في مسلم. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، حديث عوف بن مالك في مسلم. قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الرقى الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. لا إله إلا الله، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاة زماننا ماذا عساه سيقول؟ هؤلاء الذين ليسوا بمحسنين أصلا، لا في صورة الرقية ولا في الرفق ولا في التعامل الشرعي. أما صورة الرقية فإنهم قد استحدثوا آيات وأدعية ليس عليها أدلة، وهذا والله من الفساد في الأرض، لأنهم جعلوا مثل هذه الآيات دين يدان به. وإذا ذهبت منطقة أو كذا وجاءوا إليك بمن ترقية ولم تذكر تلك الآيات، قال: وجدناهم يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون. يا أخي، من الذي قال تقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين 7 مرات؟ وأيضا سيبطله. أخي، هذا فساد، هذا لعب بالقرآن، يجلس يكرر سيبطله. وأيضا لم يحسنوا في أخذ الأموال، يأخذون أموال كثيرة، بعضهم ربما من أصحاب المركز، مركز القراءة في معبر، صار ثريا غنيا بعد أن كان فقيرا معدما، يأكلون أموال الناس. وزد على ذلك تعلقهم بالنساء، فلو أردنا أن نسمي لسمينا أشخاصا ممن تعلق بالنساء بل بعضهم فتن بها وربما أتاها إلى غير ذلك من البعض. وقد ذكرت امرأة أن أحدهم كان يضع هذا على فرجها ويظل يروك بيده على فرجها زاعما أنه يطرد الجن وما هو إلا مفتون. وفي الحديدة أيضا من هذا الصنف أحد القراء كم وقعت له من الفضائح فلم يحسنوا في رقاهم ولم يحسنوا في أخذهم الأموال واتخاذهم الرقية سوقا ولم يحسنوا في امتهان القرآن وامتهان السنة ولم يحسنوا في كثير من أحوالهم لم يحسنوا إلى أنفسهم. تدخل مركز القراءة وإذا به بلحيته بعسعس النساء ويعذبوهن بالكهرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله. وقد تكلم عليهم أحد الأطباء هنا في جاء مرة زيارة للشيخ مقبل وأقامه الشيخ مقبل فتكلم عليهم كلاما شديدا. ومن أسوأ ما يقومون به هذه الخنقة، يزعمون أنهم يخلقون الجن وهذه الخنقة مؤداها إلى جلقه ولو بعد حين. قال ذلك الطبيب وهو من المدرسين في جامعة صنعاء وكان رئيس قسم في مستشفى الثورة، قال هذه الخنقة إذا استخدمها الطبيب يفصل من الطب ويحكم عليه أنه راتب، لأن هذه الخنقة بسرعة تؤثر على الدماغ وما إليه. وقد تكلم الشيخ ربيع حفظه الله برسالة ترد على هؤلاء الرقاة ولشيخنا يحيى حفظه الله كلاما عليهم. قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يربيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. وأيضا الراقي إذا أراد أن يرقي يذكر بالله وأن الله هو الشافي وأن الله بيده الخير. هؤلاء لا يعلقون ما بالله فلان المشهور وفلان الذي يستطيع أن يستنطق الجن. وأيضا من مساوئهم أنهم يظل أحدهم يتحدث مع الجني، ما اسمك؟ قال فلان، زوجناك فلانة، كلام سمج، ما أدراه أن فلانة ما هي مزوجة ولا فلان مزوج، كلام ليس عليه دليل. يحتاج هؤلاء أن يتعلموا العقيدة الصحيحة، ما يذهبوا إلى كتاب بالي، رجل الله أعلم ما حاله، ألف كتاب الصارم البطار وأصبحوا يسيرون عليه. يا أخي لماذا ما تقرأ كتاب الطب من صحيح البخاري، كتاب الطب من صحيح مسلم؟ أبو سعيد رقى الرجل فاتحة الكتاب، أين التكرار؟ قوله ولا يستوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قول لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكيف نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجن، هو ورم حار يعرض في الغشاء المستطل للأضلاع ويحدث بسببه 5 أعراض: الحمى والسعال والنقص وضيق النفس والنبض المنشاري. والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسم. قال وفي الصحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ ما أحب أن أستوي. وقد يتخلف الشفاء بسبب تخلف إنزال الله عز وجل الشفاء أو بسبب عدم الإحسان في استخدام الأدوية. فإن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطرق بطنه قال اسقه عسلا فسقاه، قال يا رسول الله زاد قال اسقه عسلا فسقاه، قال يا رسول الله زاد قال اسقه عسلا فسقاه. فلما انتهت الأخلاط مسك العسل، وأحيانا قد استخدم العسل ويزيد في الإسهال. كما أن الحمى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطفأ بالنار، لكن هذه نوع خاص من الحمى. أما أن يكون في حمى هذه المرض الملاريا وغيره تذهب تغتسل، هذا ما يزيدها إلا شدة وربما يؤدي لك إلى الوفاة. الإنسان ينبغي أن يحسن في استخدام الدواء. قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربع أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عن فعله وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله تعالى وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبت فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، عالمه من عالمه، وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وداواه أصحابه وسقوه العلاج، حتى قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لدة لما سقوه وهو كاره. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فهذا أمر، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد، الحديث الصحيح المسند. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال: ضعوا لي الماء في المخضب، فوضعوه، ثم اغتسل، ثم قام لينوء فأغمي عليه، ثم قال: ضعوا لي الماء في المخضب، فوضعوه، اغتسل ثلاث مرات. ولما اشتد به الحمى قال: اجمعوا لي ماء من سبع قرب لم تفتح أوكيتها، فجمعوا له فاغتسل. والغسل من أحد أنواع الأدوية. وقال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، ويبقى القول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. حتى قال بعضهم: ترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك. بيان ذلك أن الذي تقول له تداوى يقول: لا، أنا متوكل على الله. خذ السلاح واحرص نفسك من الرافضة، قال: لا، أنا متوكل على الله. خذ معك ماء إذا سافرت من هذه الطريق ما فيها ماء، قال: لا، أنا متوكل على الله. إذا جاء عطش ومات، سيأتي واحد آخر يقول: إيش من دين هذا؟ إيش من دين يمنعهم من حمل السلاح ويمنعهم من حمل الزاد بدعوى التوكل؟ فهذا قدح في الشريعة. والاعتماد على السبب أنه هو الرازق وهو الخالق وهو المعطي وهو المحيي شرك. فالله عز وجل بيده الخير، ولكن هذه الأسباب شرعية جعلها الله، فلا بأس باستخدامها. وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في نفس الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. ومما يذكر ذلك الحديث الذي قال اعقلها وتوكل، ما أستحضر صحته الآن، لكن يذكر أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه ناقتي وأنا سأتركها متوكلا على الله. قال اعقلها وتوكل، أي اعمل السبب في أنها لا تشرد مع اعتمادك على الله عز وجل، مع اعتماد القلب على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الحروب ألم يكن يلبس لامته، لامة الحرب، ويلبس البيضة على رأسه وهكذا يحمل السلاح، وهو سيد المتوكلين وخير المتوكلين. قال وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. قد يكون واجبا إذا حصل له مرض خشي على نفسه الموت منه، قال الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد يكون مستحبا إذا حصل له مرض يعجزه عن فعل بعض الطاعات، وقد يكون مباحا إذا كان المرض لا يؤثر، يستطيع يصلي ويصوم ويذهب ويخرج ويصبر. قال في المشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني عند أحمد المباح وعند الشافعية الاستحباب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أن مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوه، قال ومذهب مالك أنه سيؤتي فعله وترك، أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وهذا هو الصحيح، أنه يجب في حالات، لو نزفت زوجتك أمامك الآن ومؤكد أنك إذا لم تسعفها ماتت من النزيف، ثم تقول أنا متوكل على الله تركتها نص ساعة ماتت، هل أنت آثم أم مصيب؟ آثم بلا شك ولا ريب، لأنك فرطت في نفس، والله عز وجل أمر بالمحافظة على النفس. قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلث الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن طليحة الأسدي، طليحة أسلم بعد ذلك، كان قد أسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك، سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل، وهذا يجوز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يسأل ويس القرني أن يستغفر له، وكما كان الصحابة قبل ذلك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء لهم. والناس لهم ثلاثة أقسام في الدعاء، في طلب الدعاء، بعضهم يطلبه من كل أحد ويأثر فيه، وبعضهم يطلبه ممن يرجو استجابة دعائه، هذا لا بأس به، وبعضهم يرى حرمة سؤال الناس الدعاء، هذا ليس بصحيح. قوله ثم قام رجل آخر ذكر مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه، قوله فقال سبقك بها عكاشة، والإبهام في الحديث لا يضر إذا كان في المثل، أما إذا كان الإبهام في السند فإنه يضر ويؤدي إلى ضعف الحديث. فقوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك. انتهى. قال المصنف رحمه الله في استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وبوب البخاري في كتابه الصحيح باب المعاريض، واستدل بحديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر قال أختي، أي في سارة وهي أخته في الإسلام، وقال في الأصنام بل فعله كبيرهم، وقال إني سقيم يعني من أصنامكم، فلا بأس بالمعاريض أما الكذب لا يجوز. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهو أن منهم الفاضل ومنهم المفضول. الثاني: ما معنى تحقيقه؟ وتحقيقه هو أن يكون الإنسان محققا له ظاهرا وباطنا ومستقيما عليه. الثالث: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذا يدل على عظم التوحيد وعلى خطر الشرك وعلى فضل الأنبياء دون غيرهم. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادس: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، ويكون ذكر التوكل من ذكر العام بعد الخاص. هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ذكر العام بعد الخاص. السابع: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي كانوا على عمل صالح. الثامن: حرصهم على الخير، حيث كل واحد يحب أن يكون هو منهم. التاسع: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، لأنهم أكثر الأمم يدخلون الجنة، وفي الكيفية أكثر الأمم حققت التوحيد. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، لأنهم الأمة الثانية بعد أمة محمد. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وفيها حكمة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأيضا من باب الامتنان على محمد صلى الله عليه وسلم بأن أمته خير الأمم وأفضل الأمم، ولتحقيق الشكر من محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عبدا شكورا. الثانية عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، فيه التمييز، وفيه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفيه يبعث كل عبد على ما مات عليه. الثالثة عشر: قلة من استجاب للأنبياء ومع ذلك صبر الأنبياء. الرابعة عشر: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده ولا ينقص من أجره شيء إذا بلغ وأدى. الخامسة عشر: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة، وهذا من أعظم أسباب التمييع، أعظم أسباب التمييع الاغترار بالكثرة، ولهذا ذكرناه في أسباب التمييع، أن كثير من الناس يميع نفسه ودعوته من أجل أن يكون الناس يتبعونه أكثر. فتميز وكن على التوحيد، وإن كان معك واحد إيش عليك يا أخي، يعني خلاص ما أنت ناجح في دعوتك إلا إذا خرجت وخرج معك أهل صنعاء يودعونك ويتمسحون بك ويبركون عليك، أو إذا خرج معك أهل حضرموت. أما إذا منعت من المساجد أنت فاشل، فاشل إذا كنت ما تحسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت قد استخدمت الرفق والحكمة في موضعها، واستخدمت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، ثم بعد ذلك نهروك، فلا شيء عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الطائف ورجع ورجلاه تدمى. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا أردت أن تدعو إلى الله ولا أحد يغضب عليك، أنصحك تجلس في بيتك وتعطي على رأسك بطانية. هذا الذي ما سيغضب عليها، حتى تغضب عليه امرأته، ربما تغضب عليه امرأته وأبنائه. لا بد من غضب، خصوصا وأنت على هذه الطريق. السادس عشر: الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابع عشر: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفيه الأخذ بالدليل على ما تقدم، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامن عشر: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، ولا بأس بالثناء إذا لم يخشى الاغترار. التاسع عشر: قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيكون من أهل الجنة. وقد ألف الشيخ مقبل كتاب دلائل النبوة، وفي صحيح البخاري من ذلك شيء عظيم. العشرون: فضيلة عكاشة بن محصن، وفيه أنك تشهد له بالجنة. عكاشة بن محصن تشهد له بالجنة، وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، يعني ماذا الحديث الذي فيه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، حديث العشرة ليس على الحصر، فهناك من هو خارج عن العشرة كطلحة ماذا أقصد عكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس وخديجة بن خويلة وعائشة رضي الله عنها والحسن والحسين وعبد الله بن سلام، إلا أن هؤلاء جمعوا في حديث واحد فسموا بالعشرة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.